يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها عاتب ربنا جل جلاله ناسا ممن كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تثاقلوا عن الجهاد واطمأنوا إلى دنياهم، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بيّن جل جلاله أن هذه الدنيا قصير أمدها، حقير خطرها، وأن المؤمن العاقل ما ينبغي أن يعدل بها الآخرة التي هي دار البقاء والخلود في نعيم أبدي لا يحول ولا يزول. ثم بيّن جل جلاله عاقبة ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لو أنكم أيها المؤمنون تركتم الجهاد وتقاعستم عن بذل النفوس والأموال في سبيل الله فإن ربنا جل جلاله يعذبكم عذابا أليما بتسليط أعدائكم عليكم، يحتلون أرضكم، ينتهكون عرضكم، ينتهبون أموالكم، يضربون الذل والصغار عليكم، يمنعونكم من شعائر دينكم. هذا هو العذاب الأليم، بالإضافة لما أعد الله عز وجل لمن نكص عن الجهاد في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ثم قال جل من قائل: ويستبدل قوما غيركم. لا تظنوا أن نصرة الدين موقوفة عليكم، بل لو أنكم نكصتم على أعقابكم وظننتم بأنفسكم وأموالكم فالله جل جلاله قادر على أن يستبدل بكم غيركم، كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما قال جل من قائل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال جل من قائل: ولا تضروه شيئا. طاعتكم نفعها لكم، ومعصيتكم ضررها عليكم. فالله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وعباده أهون وأضعف من أن ينفعوه أو يضروه جل جلاله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك قال جل من قائل: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر لهم حادثة تاريخية كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ما معه من الناس إلا صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وقد تآمرت عليه الدنيا ورصدت الجوائز العظيمة لمن يظفر به حيا أو ميتا، واشترك في ذلك شياطين الإنس والجن، ومع ذلك الله جل جلاله ثبته وأيده ونصره ووفقه. إلا تنصروه فقد نصره الله. لو أنكم ما نصرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله جل جلاله ناصره. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الغار فجوة في الجبل كانوا فيها اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضوان الله عليه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله جل جلاله معنا بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه. السكينة هي الطمأنينة، ثبات القلب، رباطة الجأش. وأيده بجنود لم تروها، أيده الله عز وجل بالملائكة، أيده كما قال أهل السير ببيض الحمام ونسج العنكبوت، أيده الله عز وجل بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي المهانة الحقيرة الذليلة المضمحلة الذاهبة، وكلمة الله هي العليا. وقرأ يعقوب وحده بالنصب: وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي كلمة لا إله إلا الله التي بعث الله بها كل نبي ورسول. والله عزيز أي غالب، كأن لم يكونوا حمن يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا. والله عزيز غالب جل جلاله لا يغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. حكيم أقواله وأفعاله وأقداره صادرة عن حكمة بالغة لا يعتريها عبث، جل شأنه وتقدست أسماؤه وعز جاهه. ثم قال جل من قائل: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا، مضى معنا أن النفير هو التهيؤ للجهاد في خفة ونشاط في سرعة. انفروا، يقال نفر الحجيج من منى إلى عرفات أو من عرفات إلى المزدلفة، أي ذهبوا مسرعين نشطين متهيئين. انفروا خفافا وثقالا، خفافا جمع خفيف وثقالا جمع ثقيل، والكلمتان منصوبتان على الحالية. انفروا اخرجوا للقتال وتهيئوا للجهاد حال كونكم خفافا وثقالا. ذكر المفسرون في ذلك نحوا من 10 أقوال وهي من باب التفسير ببعض الأنواع، فقيل خفافا وثقالا أي مشاة وركبانا، وقيل خفافا وثقالا أي رجالا وفرسانا، رجالا جمع راجل وهم المشاة المقاتلون على أرجلهم، والفرسان جمع فارس وهو من يقاتل على فرسه، وقيل خفافا وثقالا أي كهولا وشبانا، وقيل خفافا وثقالا أي مراضا وصحاحا، من كان مريضا ومن كان صحيحا، وقيل خفافا وثقالا الخفيف هو الشجاع والثقيل هو الجبان. الله جل جلاله يأمر الجميع بالجهاد، حتى من كان يعاني مرض الجبن وهو الخور والجزع والخوف والهلع، خفافا وثقالا أي شجعانا وجبنا. وقيل الخفيف من لا عيال له، والثقيل من كان ذا عيال، وقيل خفافا وثقالا أي فقراء وأغنياء، فالخفيف هو الفقير والثقيل هو الغني، وقيل خفافا وثقالا الخفيف من لا ضيعة له ولا بستان يخشى عليه، والثقيل من كان له ضياع وبساتين وزروع يرجو نماءها، وقيل غير ذلك. وهذا كله من باب التفسير بالنوع، ليس المقصود الحصر. الله جل جلاله أمرنا جميعا بأن نخرج للجهاد كهولا وشبانا، مشاة وركبانا، رجالا وفرسانا، مراضا وصحاحا، نشاطا وغير نشاط. أمرنا بأن نخرج للقتال حال الشجاعة أو الجبن، حال الفقر أو الغنى. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام عملت عملها في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من صالحي هذه الأمة. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهو زيد ابن سهل ابن الأسود الخزرجي النجاري، هذا الرجل المبارك الذي كان من أصحاب بيعة العقبة وكان من أهل بدر، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000، صوته في الجيش خير من 1000. هذا الرجل الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجهاد، وكان يوم أحد قد ترس بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقع السهام عليه فلا يتحرك، وكان يقول يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا ترفع رأسك لئلا يصيبك شيء، تقع عليه السهام وهو مترس على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المبارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم، كان يصوم الدهر، ما يفطر إلا يوم عيد، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيد أهل الإسلام، بعد ذلك سرد الصوم سردا. ثم بعد ذلك في عهد عثمان وهو شيخ كبير أراد أن يخرج لغزوة من الغزوات، فقال له بنوه يا أبانا قد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، ونحن نكفيك فقد عذرك الله. فكان رضي الله عنه يقول: لكن سورة البحوث ما عذرت أحدا، جهزوني. فجهزوه وخرج غازيا في البحر رضي الله عنه، فمات قبل أن يبلغ الموضع الذي يريدونه. فبقي في تلك السفينة أياما سبعة حتى وجدوا جزيرة دفنوه فيها، ما تغير منه شيء. سبعة أيام رضي الله عنه بعدما مات ما تغير منه شيء. ومثله أيضا المقداد ابن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود رضي الله عنه، الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجهاد. رؤي هذا الرجل المبارك في حمص في أرض الشام شيخا كبيرا سمينا جالسا على تابوت صراف، ولحمه من السمن والشيخوخة قد ترهل عن جسده، وأراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات. فقيل له: قد عذرك الله. فقرأ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما عذرت هذه الآية شابا ولا شيخا. وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه سيد التابعين في زمانه، رؤي في بعض الغزوات وقد ذهبت إحدى عينيه، يعني كانت إحدى عينيه قد انطفأ نورها. فقيل له: قد عذرك الله. فقرأ هذه الآية ثم قال: إن لم يمكنني القتال كثرت السواد وحرست المتاع. يعني لو أني ما استطعت أن أشارك في القتال، على الأقل أكثر عدد المسلمين وأحرس لهم متاعهم. وكذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزوات، فإذا قيل له: قد عذرك الله، قال: اجعل اللواء بيدي فإني أعمى لا أفر، لا أعلم من قصدني بسيفه. يعني حتى لو أحاطت بي الأخطار فإنني لا أفر بحال. وغير هؤلاء من الصالحين والطيبين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام، لو أن المسلمين فقهوها ما وصلوا إلى الحال التي هم عليها. الآن لو نظرنا كم عدد اليهود في الدنيا كلها، يقال بأنهم ما يتجاوزون 15 مليون في الدنيا كلها. اليهود 15 مليون، لو أنهم 20، لو أنهم 30، لو أنهم أكثر من ذلك. فالمسلمون إنما هم قرابة المليار ونصف المليار، وربما يزيدون على ذلك. لكن هذه الآية عطلت في حياتهم فضرب الذل والصغار عليهم. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: لما كنا في سنة 27 و500، جاء العدو قبحه الله فجاس خلال ديارنا وأسر خيرتنا في جيش هال الناس عدده، جيش كثيف وإن لم يبلغ ما عددوه. فقلت للوالي والمولى عليه، يعني خاطب الحاكم والمحكوم: إن عدوكم قد وقع في الشرك والشبكة، فلتكن منكم بركة، وأظهروا في نصرة الله حركة، واخرجوا جميعا، فإنكم لو خرجتم أحطتم بعدوكم ومنحكم الله عز وجل أكتافهم، لكن غلبت المعاصي على القلوب وأحاطت بهم الذنوب، وفر كل ثعلب إلى وجاره، أي إلى جحره، وأراد المكيدة ولو كانت بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو يتحدث رحمه الله عن الأندلس التي كان يغزوها الصليبيون حينا بعد حين إلى أن ذهبت وصارت الآن تسمى بإسبانيا، يرفع بها الصليب، وما زالت الآثار الإسلامية فيها باقية. وكثير من العلماء ممن يقال فلان القرطبي هم من تلك الديار، وخاصة من علماء المالكية كالإمام أبي عمر بن عبد البر والإمام أبي العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، والإمام أبي عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، وغير هؤلاء كلهم من تلك الديار. إذا تقاعس الناس عن الجهاد هذه العاقبة. ولذلك ربنا جل جلاله يستنفرنا جميعا: انفروا خفافا وثقالا. هذه الآية استدل بها من يقول بأن الجهاد فرض على الأعيان، فرض على الجميع. وجمهور علمائنا يرون بأن هذه الآية منسوخة بالآيات التي عذرت أصحاب العاهات والعجزة، كقوله جل جلاله في هذه السورة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وكقوله جل جلاله في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذلك في سورة النور. وهذه الآية نفسها يقولون ناسخة هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، يقولون هي ناسخة للآيات التي فيها الأمر بالصبر والصفح والعفو، فيمثلون لهذا بنسخ الناسخ. نسخ الناسخ، ما فهمتم؟ فهمتم؟ ما فهمتم؟ طيب، في مكة المسلمون كانوا يؤذون ويضطهدون، والله جل جلاله كان يأمرهم بماذا؟ بالصبر والصفح والعفو وما إلى ذلك. فاصفح الصفحة الجميل واهجرهم هجرا جميلا، فاصبر على ما يقولون ولا تطع منهم آثما، أو واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ونحو ذلك من الآيات. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر بماذا؟ بالجهاد، أمر بالقتال على التدرج الذي سبق بيانه. في البداية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مجرد إذن، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك العزيمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم بعد ذلك الأمر بقتال الكافة: وقاتلوا المشركين كافة. وهذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، يقولون هذه الآية ومثيلاتها ناسخة للآيات التي أمرت بالصبر والصفح والهجر وما إلى ذلك. ثم هذه الآية الناسخة نسخت بالآيات التي فيها بذل العذر للأعمى والمريض والأعرج والشيخ الهرم والفقير الذي لا يجد ما ينفق، فيمثل الأصوليون بهذه الآية لنسخ الناسخ. يعني قد تكون الآية ناسخة وفي الوقت نفسه هي منسوخة على التوسع الذي حصل في استعمال مصطلح النسخ. قال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، ثم قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الله جل جلاله يأمرنا بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. ومر معنا في درس الصباح حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في 7 مواضع من القرآن، وما قدم الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لماذا قدم الجهاد بالمال في المواطن 7؟ قالوا: لأن المال هو أول مراحل الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى أسلحة، يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى خلافة هذا الغازي في أهله وكفايته في من يعول. ثم وجه آخر، قالوا لأن الذي يبذل ماله يسهل عليه بعد ذلك بذل نفسه، فإن بذل النفس هو أعلى مراتب الجود، والذي يضن بماله هو بنفسه أشد ضنا. واضح أيها الناس؟ ولذلك ربنا قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الجهاد يذهب الله به الهم ويزيل به الغم ويكفر به الذم ويأتي بالغنيمة ويوجب العز للمجاهد. وأما في الآخرة فإن الله جل جلاله أعد للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج غازيا في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده بما شاء من أجر وغنيمة، يعني إن قتل فهو إلى الجنة، وإن رده إلى داره رده بما نال من أجر وغنيمة. ولذلك ربنا جل جلاله قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم شرعت الآيات في فضح المنافقين وكشف خبيئتهم. يقول الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان المدعو إليه عرضا قريبا، العرض ما يعرض من متاع الدنيا، عرضا قريبا إما ذهب أو فضة أو ثياب أو أنعام، إبل وبقر وغنم وما إلى ذلك، الشيء القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المنافق دائما نظره إلى الدنيا. لما تكلم عن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء الآخرة. يعني المنافق الذي يصلي في بيته لو قيل له بأن في المسجد عظما سمينا، يعني عظم فيه شيء من لحم، أو مرماتين، المرماة هي عظم الضلوع مما يقول له الناس الريش أو الكستوليتا في تعبير آخر، لو أنه يعلم أن في المسجد فتة فيها يعني شيء من لحم، أو طيب أضرب لكم مثلا من واقعنا، لو قيل بأن في المسجد صرافا آليا، وهذا الصراف فقط ما يفتح إلا بعد صلاة الصبح لمدة 1/4 ساعة، كيف سيكون مسجدنا هذا غدا؟ أظن ستمتلئ الطوابق الثلاثة كلها. أي نعم، وقس على ذلك. فلذلك الله جل جلاله يصور حال هؤلاء المنافقين، لو كان عرضا، لو كان المدعو إليه عرضا قريبا ينالونه في هذه الدنيا من قرب، وسفرا قاصدا، قاصدا أي سهلا معلوم الطرق كما قال القرطبي رحمه الله، من القصد وهو الاعتدال. لو كان المدعو إليه، لو كان ذلك الجهاد عرضا قريبا وسفرا سهلا معلوم الطرق لاتبعوك، لجاءوا مسرعين. ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة أي المسافة، المسافة بعيدة. وقد مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يغزو ناحية الجنوب فإنه يسأل عن المياه التي في ناحية الشمال، من أجل أن يوهم الناس بأنه يريد ناحية الشمال، لأنه يعرف أن في الصف منافقين وهناك عيون للأعداء، فيأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. ولكن بعدت عليهم الشقة، لما أراد أن يخرج لغزوة تبوك أعلن أنه يريد الذهاب لمجالدة الروم في ناحية بلاد الشام، بعدما علم أن هرقل قد جمع 100,000 وأعطاهم رزق سنة، يعني مرتبات سنة أعطاها لهم مقدما، ثم جمع 100,000 من عملائهم من العرب من الغساسنة ولخم وجذام وعاملة، هذه القبائل التي العربية التي كانت عميلة للروم، وأرسل العيون إلى البلقاء، البلقاء الآن التي تسمى عمان، أرسل العيون إلى تلك النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك طردا لسياسته الحكيمة أنه ما ينتظر العدو إلى أن يأتي وإنما يذهب إليه حيث هو، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن وجهته واستنفر الناس كل الناس، فخرج معه عليه الصلاة والسلام نحو من 30,000، وهو أعظم جيش كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آخر غزات خرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وهذه الآية ونظيراتها تدل على أن القرآن كلام الله، فإن الله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ليس بأمر قد كان وإنما بأمر سيكون. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وفعلا هذه الأيمان الفاجرة تكررت، ولذلك سيأتي معنا قول ربنا جل جلاله: سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير. وسيأتي معنا: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. دائما أيها الإخوان، المنافق حلاف، المنافق حلاف، كما قال ربنا في سورة المنافقون: اتخذوا أيمانهم جنة، جنة أي وسيلة للوقاية، يجتنون بها ويتوقون المؤاخذة والعتاب، ويوم القيامة كذلك سيحلفون، يظنون أنهم أمام واحد من البشر. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى أن قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، مثل ما كانوا يحلفون في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يوم القيامة سيحلفون لله جل جلاله. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، قال جل من قائل: يهلكون أنفسهم، يهلكون أنفسهم بالأيمان الفاجرة هذه اليمين، سميت غموسا، كون الإنسان يحلف وهو يعلم أنه كاذب، هذه الشريعة تسميها اليمين الغموس. لماذا؟ لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في جهنم، ولذلك عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب هذه اليمين الفاجرة. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. الله جل جلاله بيّن أنه لا تخفى عليه خافية، هو عليم بذات الصدور. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم عاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألطف عتاب وأرقه، قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك. قال عون بن عبد الله رحمه الله: أرأيت عتابا ألطف من هذا؟ قدم الله العفو قبل أن يعيره بالذنب لئلا ينخلع فؤاده عليه الصلاة والسلام. فهو أعظم الخلق خشية من الله، أعظم الخلق خوفا من الله، أكثر الخلق تعظيما لله. قال قتادة وعمرو بن ميمون رحمهما الله: أمران حكم فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وحي فعاتبه الله. أولهما أسارى بدر، وفيها أنزل ربنا جل جلاله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وثانيهما الإذن للمنافقين، قال الله عز وجل له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما أذنت لهم؟ أذن لهم في ماذا؟ للمفسرين قولان: الأول أذن لهم في الخروج، أذن لهم في أن يخرجوا معه، وهم ما أعدوا عدة ولا سبقت لهم نية وفي خروجهم فساد. فعلى هذا القول العتاب، لأنه أذن لهم في أن يخرجوا معه، والله عز وجل قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. القول الثاني بأن العتاب لما أذنت لهم، أي لما أذنت لهم في القعود، وهذا هو الأقرب. لأن المنافقين قال بعضهم لبعض: نستأذن، فإن أذن لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا، إن أذن قعدنا، إن لم يأذن قعدنا. فالله جل جلاله يقول له: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ ما تأذن لهم، قل لهم: لا، لا إذن، أخرجوا. بعد ذلك من أصر على القعود علم بأنه منافق. يعني الله جل جلاله يريد أن يجلي تلك الأوصاف الكاشفة، لأن النفاق أيها الإخوان ما يطلع عليه إلا الله جل جلاله. لماذا؟ لأنه مرض قلبي، ليس مرضا ظاهرا، لكن الله جل جلاله يعطينا علامات. من تلك العلامات قعودهم عن الجهاد، استثقالهم للقتال في سبيل الله. من تلك العلامات التخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء. من تلك العلامات كراهية النفقة. من تلك العلامات أنه تظهر في فلتات ألسنتهم ما يدل على خبث قلوبهم. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك هذه الصورة جاءت كاشفة، سورة براءة جاءت كاشفة لأحوال هؤلاء المنافقين. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ الذين صدقوا ما يتخلفون، الذين صدقوا هم أولئك الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم، فإذا قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يبين ربنا جل جلاله أن المؤمنين الخلص الصادقين في إيمانهم لا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأذنين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أن يجاهدوا فيها قولان لأهل التفسير. القول الأول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي من أجل أن يخرجوا للجهاد، مثلما أنهم لا يستأذنونه في الصلاة، مثلما أنهم لا يستأذنونه في صيام رمضان، كذلك لا يستأذنونه في الجهاد، لأنهم يعلمون بأن هذا أمر مكتوب عليهم شرعا وقدرا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القول الثاني: بأن محذوفا مفعولا لأجله، المعنى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كراهية أن يجاهدوا به أموالهم وأنفسهم، مثل ما مضى معنا في خواتيم سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا أو لئلا تضلوا. ومثل ما في قول ربنا جل جلاله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. فهؤلاء المؤمنون لا ينتحلون الأعذار ولا يلتمسون بنيات الطريق من أجل ترك الجهاد. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قال: والله عليم بالمتقين. الله جل جلاله يعلم حال من سكنت التقوى قلبه وظهرت على قوله وعمله. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين لا يرجون على الطاعة ثوابا ولا يخشون على المعصية عقابا، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقد ظهر هذا من عبد الله بن أبي بن سلول، قاتله الله يوم أحد حين انخزل بثلث الجيش وقال: على ما نقتل أنفسنا، وقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فالله عز وجل حكم عليه وعلى من معه بالنفاق، قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن كان مؤمنا بالله فإنه يجاهد في سبيل الله، ومن كان يؤمن باليوم الآخر فهو يعلم أن الشهيد هو أعلى الناس درجة في الجنة بعد النبيين والصديقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال جل من قائل: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وارتابت قلوبهم، أي سكنت قلوبهم الريبة والعياذ بالله. هذا المنافق تجده مرتابا إذا سمع وعد الله أو وعيده فإنه يرتاب، يشك، يتردد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين. كالشاة العائرة أي المتحيرة، ما تدري هل تمشي مع هذا القطيع أو مع هذا القطيع. فكذلك المنافق والعياذ بالله يخالف ظاهره باطنه، ومدخله مخرجه، ومظهره جوهره، وسره علانيته، هو يعيش به وجهين وحالين ويلتمس سبيلين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فهم في ريبهم يترددون. ولذلك كانوا إذا سمعوا الآيات التي فيها وعد الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بالنصر كانوا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذا سمعوا المبشرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيعلي كلمته ويظهر دينه وأنه ستفتح له اليمن وتفتح له فارس وتفتح له الروم، ويقول الله أكبر إني أرى قصور المدائن أي في أرض فارس، كان المنافقون يتغامزون ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الواحد منا لا يأمن أن يخرج ليبول ومحمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، هكذا كانوا يسخرون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صور ربنا جل جلاله حالتهم بقوله فهم في ريبهم يترددون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها مسألة مهمة، وهي إثبات الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن بعض الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، فإن كان اجتهاده صوابا محضا أقره الوحي، وإن كان اجتهاده خلاف الأولى صوبه الوحي. مثال اجتهاده الذي هو صواب محض اجتهاده عليه الصلاة والسلام في قتل بعض الأسرى، مثل ما قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر بعدما أخذ أسيرين. الله جل جلاله ما أنكر عليه ذلك، مع أنه جل جلاله بيّن بأن الأسرى بين أمرين، قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء. رسول صلى الله عليه وسلم ما منّ عليهما ولا فاداهما وإنما قتلهما، الله جل جلاله أقره على هذا الأمر وما أنكر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وقص على ذلك في أمور كثيرة. والآن بعض النساء الفاضلات كتبت كتابا سمته اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، ولكن اجتهاده كان خلاف الأولى فصوبه ربه جل جلاله. ومثله أيضا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكذلك قوله سبحانه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقوله جل جلاله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ونحو ذلك من المواضع. ونكمل تفسير الآيات في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.